الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى، والآن مع المجلس العشرين من كتاب العلم، وكان ذلك في مساء السبت السادس عشر من صفر سنة 21 و400 من الهجرة الموافق 20 من مايو سنة 2000 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا ندرس باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة، وإن كنا قد فرغنا من جله لكن بقيت بعض الفوائد المهمة. وقد عرفنا في آخر الدرس الماضي أنه حتى تنظيم الدروس يحتاج إلى دليل، فديننا يقوم على الدليل حتى في مثل هذا الأمر الذي قد لا يختلف عليه عاقلان أنه لا بد من تنظيم أوقات الدروس وأن يجعل للدرس وقت معين ومكان معين من أجل أن يعرف الطلبة الوقت والمكان، فهذا أمر قد لا يحتاج عند العقلاء إلى دليل، ولكن حتى لا يتكئ متكئ على مثل هذا الأمر ليجعله سبيلا إلى الابتداع في الدين ترجم البخاري بمثل هذه الترجمة: باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. فحتى تحديد وقت للدروس أو تحديد مكان للدروس احتجنا فيه إلى دليل، فأغلق الباب أمام هؤلاء الذين هم يريدون تنظيم أمورهم بحجة أنه لا بد من التنظيم، أو يخصصون عبادات معينة بأماكن معينة أو بأوقات معينة، فيقال لهم لا دليل على ما أنتم عليه، أما الدروس العلمية فعليها دليل. ومن أعجب الأمور أن بعض المتأثرين بهذه الدعوات المبتدعة المحدثة ما وجد سبيلا ليستدل لهم على ما هم عليه من النظام المحدث المبتدع إلا أن يقول إن هؤلاء الذين يدعون الناس إلى العلم والتعليم يجعلون للدروس أياما، وكأن البخاري رحمه الله قد بلغته هذه الكلمات فأراد أن يسد الباب على أمثال هؤلاء، فترجم في كتاب العلم: باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة، لئلا يقول قائل إن هؤلاء الذين اشتغلوا بالعلم نظموا دون دليل. لا والله، إن نظامنا وإن كان العقل يفرضه لكنه بدليل، بدليل بل بأدلة. ومن هذه الأدلة ما ذكره البخاري في هذا الباب، أن ابن مسعود رضي الله عنه كما في بعض طرقه كان يذكر الناس كل خميس، بل هو في هذه الطريق كان عبد الله يذكر الناس بكل خميس، فسأله رجل، وهنا فاتني أن أقرأ كلام الحافظ حول هذا المبهم، فإنه قال قوله فقال له رجل هذا المبهم يشبه أن يكون هو يزيد ابن معاوية النخعي. وفي سياق المصنف في أواخر الدعوات ما يرشد إليه. وأيضا أفادنا الحافظ في آخر شرحه بأن هذا الإسناد كله كوفي، كما أن الذي قبله حديث أنس كله بصريون. والمراد على كل حال
خصصوا زمانا دون دليل، فالاستداع ها هنا ليس في التلاوة وإنما في هذه الإضافة، في أنهم جعلوا هذا الشيء مخصصا بزمان معين. إذن هذا النوع من البدعة كثير جدا، أصله مشروع ولكن البدعة تكون بسبب الإضافة، بسبب التقييد، بسبب التخصيص. فهذا النوع من الابتداع كثير وكثير وكثير. جماعة التبليغ والدعوة معظم بدعها من هذا الباب، يأتونك بالأدلة التي تدل على استحباب الشيء بإطلاق، استحباب الدعوة، ثم إذا بهم يقيدون نخرج 3 أيام. لماذا؟ دعوة مستحبة مطلقا، لكن ما في 3 أيام، هذا من عندكم. فهذا التقييد والتخصيص ابتداع في دين الله، كذا وكذا من الأيام، كذا وكذا من الشهور، تخصيص ذلك بنظام معين. هؤلاء يقفون عند باب المسجد يدعون، وهؤلاء يتجهون إلى البيوت، وهؤلاء يقفون عند الميضة، وهؤلاء، حتى إنهم إذا حصل خلل أثناء عملهم عزوه لخلل في النظام المدعى. حتى ذكر أن بعضهم خرج إلى البيوت كالعادة فوجدوا أصحاب البيوت يغلقون الأبواب في وجوههم ولا يقابلونهم بالبشاشة والترحاب المعتاد، فقال أميرهم انتظروا، لابد أن هناك شيئا قد حصل، هناك خلل. فرجعوا إلى باب المسجد فوجدوا الذين أوكلوا بالدعاء قد ناموا، فقال إذن الدينمو توقف عن الشحن. انظر إلى هذا الابتداع في دين الله، دينمو وشحن وإيش هذا الكلام الفاسد. فأيقظوهم قالوا أنتم توقفتم عن الدعاء ونحن وجدنا عراقيل، فلا بد من مواصلة العمل حتى يتم الشحن. وهكذا جعلوا دين الله شحنا، تخصيص بغير مخصص. ما هذا النظام؟ من أين؟ طبعا نظام أصله نظام صوفي خرافي، لأن مؤسس هذه الجماعة صوفية مخرفون، بل قبورية، وعندهم أدعية شركية في كتابهم المطبوع باللغة الأردية المسمى بكتاب تبليغي نقاب. وهذا الكتاب لا يعرفه إلا من يعرف هذه اللغة، ولا يترجمونه إلى اللغة العربية، لما يعرفون ما فيه من طوام ومن عظائم شركيات وخرافات، فلا يترجمون هذا إلى العرب ولا يخبرونهم بما فيه. وفضحهم من يعرفون اللغة الأردية، فقاموا بترجمة بعض ما فيه من الطوام العظام. والمراد على كل حال أن هذا مثال للتخصيص وللتقييد وللإضافة إلى الدين بغير مخصص أو مقيد. ومعظم البدع العصرية هي من هذا النوع. ثم إذا استنكر عليهم مستنكر اتهموه بأنه لا يحب تلاوة القرآن، وبأنه لا يحب الدعوة إلى الله، وبأنه فيتهمونه بأمور من باب تنفير الناس عنه. مثله تماما فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينكر عاقل عارف بالدين أن الصلاة على رسولنا صلى الله عليه وسلم لها فضل عظيم. يأتي المؤذن فيخصص بعد الأذان مباشرة برفع صوته بهذه الصيغة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بنفس طريقة إلقاء الأذان. فإذا قال له قائل ما في دليل على هذا؟ قال لا، أنتم لا تحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، تكرهون الصلاة عليه؟ لا، نحن لا نكره هذا، نحب ذلك، لكن هذه الطريقة التي أنت أحدثتها ليست من الدين. لو كان هذا محبوبا عند الله تفعله بلال رضي الله عنه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما لم يفعل ذلك دل على أن فعلك هذا بدعة، وأنك قد جئت بشيء ما أتى به نبينا صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. فهنا بارك الله فيكم لا مجال لأحد أن يخصص أمورا في الدين لا دليل عليها، وأن يخصص أوقاتا بأمور لا دليل عليها، أو أن يخصص أزمانا بأمور لا دليل عليها وهكذا. فهذا التقييد هو سبب الحكم على هذه الأمور بأنها بدع ومحدثات، ولا يلتفت إلى كلام هؤلاء الذين ينفرون عن العلم بمثل هذه المنفرات، أنتم تكرهون كذا، أنتم لا تحبون كذا، لا نلتفت إليهم. ودين الله الأصل فيه المنع والتوقيف، فلا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشيء إلا بدليل من الكتاب والسنة. وعلى أن نفهم الدليل بفهم سلف الأمة، فهذه أصول دعوتنا، هذه الدعوة المباركة هذه أصولها. ومهما كان القائل عندنا مفضلا لا نقبل قوله إلا بدليل من الكتاب أو السنة، وعلى أن يكون فهم الدليل بفهم الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان من أهل القرون الفاضلة الأولى. فهذا هو القيد الذي نبني عليه كل أمورنا وأحوالنا. ومن أجل هذا ترجم البخاري بهذا العنوان أو بهذه الترجمة باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة، فما ذكره أحد الأدلة، وقد ذكرت إضافة إلى ذلك حديث طلب النساء تخصيص يوم لهن، فوافقهن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فتخصيص يوم للدرس وتخصيص مكان للدرس ليس بدعة بل عليه أدلة من الكتاب والسنة. فلا يأخذن أحد مثل هذا كما قلنا متكئا له، قل ها أنتم يا أهل العلم تجعلون للدروس أياما ونظاما، يوم السبت كذا، يوم الأحد كذا، يوم الاثنين الساعة الفلانية قبل المغرب بساعة في المكان الفلاني، إذن النظام هذا مشروع، إذن نحن ننظم أيضا. قل لا، ليس لكم أن تنظموا كما تشاءون، ليس الأمر مفتوحا على مصراعيه كما تدعون، نحن حتى في نظامنا هذا عندنا أدلة على أن العلم يخصص له أيام معلومة، أوقات معينة، وأماكن كذلك. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء النسوة موعدا يوما معينا وفي مكان معين، فمثل هذا التخصيص هو من السنة وهو من أصول هذه الدعوة السلفية القائمة على العلم النافع والعمل الصالح. بعد ذلك يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. ترجم بلفظ الحديث الذي أورده في نفس الباب: باب من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. وفي بعض النسخ باب من يريد الله به خيرا يفقه فقط، وهذه النسخة التي فيها كلمة في الدين هي نسخة الكشميهني كما ذكره الحافظ في الفتح. باب من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من يريد الله به خيرا تفقه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ترجم بالحديث، هذا يدل على أن طريقة البخاري وطريقة السلف عموما أن يقلوا من كلامهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، يعني إذا كان النص واضحا صريحا فهو أولى من غيره، ليس كما يفعل خطباء عصرنا هداهم الله يتشدقون بأنهم يأتون بكلام من عند أنفسهم، حتى قال قائلهم الخطيب الفلاني خطيب ما رأينا مثله، فقد خطب ساعتين لم يذكر فيهما آية ولا حديثا، يعني يدل على فصاحته أنه ما احتاج إلى قرآن ولا حديث. انظروا إلى هذا العجب العجاب، وهذا الكلام ليس على سبيل يعني المبالغة، لا، هذا حصل ويحصل، أما بلسان الحال فحدث ولا حرج، وأما بلسان المقال ففعلا قيل هذا الكلام، إن فلانا خطب لمدة ساعتين أو كذا، أي أطال خطبته وما ذكر آية ولا حديث، يعني على سبيل المدح أنه خطيب مفوه فصيح ما احتاج إلى قرآن وحديث، بل كل الكلام من عنده. فمعنى هذا أن الذين يذكرون القرآن والحديث إنما يذكرون هذا لعجزهم، ما عندهم فصاحة، فيأتون بالآيات والحديث ليملأوا الخطبة بكلام ليس من عندهم، فهذا دليل عندهم على عجز هذا الخطيب. سلفنا الصالح معظمهم كان لا يحب أن يتكلم على الدليل، حتى ولو سئل تحاول بعض الذين حضروا جوابه أن يكتبوا يمنعهم الكتاب، ما يريد أن يكتب تحت الحديث شيء، ما يريد أن ينقل عنه شيء البتة ويكتب في دين الله عز وجل. وكان الإمام أحمد رحمه الله شديدا في هذا الباب، كان شديدا في هذا الباب، ولهذا لو قرأتم مسند الإمام أحمد أتجدون كلاما للإمام أحمد إلا نادرا جدا، قد يبين شيئا يتعلق بالسند، قد يعني هذا نادر للغاية، وفي الغالب ينقل كلام غيره من مشايخه عن الإسناد أو المتن. فكان السلف كما وصفوا علمهم كان كلامهم قليلا وعلمهم غزيرا كثيرا، وأما من جاء بعدهم فكان كلامهم كثيرا وكان علمهم قليلا. فهنا البخاري رحمه الله يقدر أنه يترجم الحديث ترجمة فيها بعض ما في الحديث من فوائد، لكن رأى أن لفظ الحديث أولى وأفصح من أي كلام يمكن أن يقوله. باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومفهوم المخالفة من هذه الترجمة التي هي نص الحديث أن الذي لم يتفقه في الدين لم يريد الله به خيرا، لأنه لو كان ممن أراد الله به خيرا لتفقه في الدين. باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والدين هو الكتاب والسنة، وكلام السلف على كتاب الله والسنة داخل في الدين كذلك، لأنهم نقلت هذا الدين لفظا ومعنى، فمن يتفقه في ذلك يفهمه، فقه معناه الفهم، الفقه هو الفهم، وليس الفقه أنك تحفظ متنا ليس فيه آيات ولا حديث ثم تتفاطح به وتزعم أنك متخصص في هذا المذهب لأنك تحفظ متن زيد أو عبيد. لا، الفقه هو الفهم في دين الله عز وجل. ثم قال: حدثنا سعيد بن عفير، مصري منسوب إلى جده، وإلا فهو سعيد بن كثير ابن عفير. قال: حدثنا ابن وهب عبد الله، عالم مصر ومفتيها في زمانه، عن يونس ابن يزيد الأيلي، يكنى أبا يزيد، وأيلة بلدة على ساحل البحر الأحمر تقع عند رأس خليج العقبة، عن ابن شهاب وهو الزهري رحمه الله، انتقل الإسناد من مصري إلى أيلي إلى حجازية. قال: قال حميد بن عبد الرحمن ابن عوف: سمعت معاوية خطيبا رضي الله عنه، معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، هو وأبوه صحابة، وهو قرشي أموي من بني أمية، وهو خال المؤمنين وكاتب وحي رب العالمين وأعدل من تولى الملك في هذه الأمة. فهذه الأمة فيها خلفاء وفيها ملوك، فهو أول الملوك وأعدلهم وأفضلهم، أفضل ملك تولى الملك في هذه الأمة هو معاوية رضي الله عنه. قال: سمعت معاوية خطيبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه أول جملة في هذا الحديث، وهي تدل على أن المتفقه في الدين الفاهم لدين الله عز وجل قد أراد الله به خيرا، وهذا الشرط وجوابه وجزاؤه. فاستفاد منهما أن المسألة نسبية، فهذه الخيرية تزيد وتنقص كما أن الفقه في الدين يزيد وينقص، فكلما ازداد فقه الإنسان في دينه كلما ازدادت خيريته وإرادة الله به خيرا. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ليس كما يقول الحزبيون أن الذي يتفقه في الدين ما أفاد الناس بشيء، بل إذا هو مثلا درس صحيح البخاري بل حتى ينحفظه عندهم يقولون ما أفاد المسلمين بشيء، زادت نسخة من صحيح البخاري وهكذا. وهذا كلام خطير يراد به هدم الإسلام، يراد به هدم الإسلام وتزهيد الناس في العلم الفقه، وليس مبررا لأحد من هؤلاء إذا قال بعض الأفاضل هذه الكلمة في موقف آخر أنه ينقلها لمثل هذا المعنى الذي ذكرته. فإنه قد ثبت عن بعض الأفاضل في بعض العصور وفي بعض الأحوال أنهم قالوا مثل هذا، لكن ما كان المقصود من كلامهم هذا المعنى، بل لما وجدوا أن المسلمين وصلوا إلى حالة من الجمود في الفقه بل إلى الخروج حتى عن العقيدة الصحيحة بزعم أنهم يدرسون العقيدة ويدرسونها، قال إن مثل هذا لا يفيد المسلمين بشيء، فهذا المعنى الذي أراده بعض الأفاضل لا ينبغي أن يؤخذ اللفظ الذي نطقوه ثم يحرف إلى معنى آخر. فنحن جميعا ننعى على هذه الأمة ما مرت به من عصور الجمود الفكري بحيث عطلوا عقول المسلمين وصيروا الوسائل غايات، فأصبح الطالب يحفظ متنا لا فائدة منه ولا صلة له لا بنصوص الكتاب والسنة، فهذا ما أفاد المسلمين بشيء، يردد كلاما كالببغاء ما يفهمه ولا يعرف أصله. ما صلة هذا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ يعني صاروا يهتمون كما يقال بمتون هذه المتون فقدت صلتها بدين الله وفقدت صلتها بالكتاب والسنة، وأصبح الطالب يحفظها لمجرد الحفظ حتى يصير مالكيا أو شافعيا أو حنبليا أو حنفيا، وإذا أنت طلبت منه دليلا ما يعرف لا دليلا ولا شيئا ألبته، بل صار مثله كمثل الجمادات. فمثل هذا إن قلت أنا ما أفاد المسلمين بشيء وإنما زاد نسخة من المثل سأكون مصيبا، لكن ما ينطبق هذا على كتاب الله ولا على صحيح البخاري ولا على مسند أحمد ولا على كتب السنة. فالكتاب والسنة حق في نفسيهما، وإذا أنا بلغتهما حتى بدون فهم أكون قد نشرت الحق، لأن كلام الله حق ولأن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق في نفسه، وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم من يبلغ كلامه حتى ولو بدون فهم، فقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، أي فحفظها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، أي لعل هذا الذي حفظ وبلغ كما سمع يكون سببا في بلوغ الحق لمن يفجر منه أنهار الحكم والفوائد الفرائد، فيكون هذا الناقل سببا في هذا الخير، كالنهر الذي لا يزرع فيه لكنه يوصل الماء إلى الأرض التي تصلح للزراعة. فمثل هذا لا يعاب ولا يقال زاد نسخة من القرآن ولا زاد نسخة من البخاري، هذا خطأ. بل ليسنا نهتم بحفظ القرآن وبحفظ السنة، فهذه بداية الخير التي قد يأتي بعدها إن شاء الله الفقه بالكتاب والسنة في أعلى مراحله. فالشاهد أن هؤلاء الحزبيين والحركيين أصبحوا يأتون بمثل هذه الكلمات التي قيلت في عصر الجمود والتحجر والاهتمام بالحواشي والمتون على حساب دين الله، فأصبح الشرك توحيدا، أصبحوا يسمون الشرك توحيدا، فيتكلمون عن هذه المتون الفارغة من الفوائد القائمة على علوم الكلام، أصبحوا يسمونها متون التوحيد، هذه متون في الشرك ليست في التوحيد، تعطيل صفات الله سبحانه بل تشبيه الله بخلقه ثم الزعم أننا نريد أن ننزهه عن ذلك، هذه المتون ضيعت دين الله عز وجل، وهذه المتون ليست عن سلفنا الصالح، هذه في القرون من بعد القرن السادس السابع الثامن إلى القرن الذي نحن فيه إلى القرن الثاني عشر الثالث عشر، هذه العصور أو هذه القرون ستة وسبعة وثمانية قرون ضاع فيها كثير من معالم الدين، وأصبح التوحيد نسيا منسيا، بل أصبح الذي يدعو الناس إلى التوحيد يسمى بأسماء تنفر الناس عنه، هذا خامسي أي جاء بمذهب خامس، هذا وهابي، هذا تيمي، وأحسنهم حالا يقول هذا حنبلي، أحسنهم حالا يقول هذا حنبلي. فالتوحيد أصبح مذهبا من المذاهب، ولما قيل ذلك لشيخ الإسلام تيمية رفض هذا، قال: أنا لا أقول لكم هذه عقيدة الإمام أحمد بن حنبل حتى تقولون إنها عقيدة الحنابلة، أنا أقول هذه عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأمهلكم كذا وكذا من السنين على أن تأتوني بحرف يخالف هذا عن الرسول وعن أصحابه، وما أتوا بشيء. والشاهد على كل حال أن هذه العصور التي حصل فيها ذلك الجمود يحق التندر بما وصل إليه حال الطلبة فيها يحق ذلك، ويحق أن يقال لمثل هؤلاء يا أمة ضحكت من جهلها الأمم وما إلى ذلك. وطبعا تعرفون أن هذا الجمود والتخلف هو الذي نجم عنه بعد ذلك دعوة التحرر والتشبه بالأوروبيين، لأنه لكل فعل رد فعل مساوي له في القوة ومضاد له في الاتجاه. فنتيجة لهذا الجمود والتخلف خرج أقوام أعلنوا تمردهم على الأزهر، تمردهم على التعليم الديني، وأخذوا يقولون لا بد من تقليد أوروبا في كل شيء، فالأوروبيون وصلوا إلى كذا وكذا وعرفوا حقيقة الأمور، ونحن ما زلنا نتكلم بكلام يعني من الخرافات، الأرض على قرن ثور. وأخذوا طبعا هذه الإسرائيليات والأشياء التي ليست من كتاب السنة أصلا، وجعلوها مثالا على التخلف ومثالا على يعني التأخر عن يعني قافلة الأمم المتقدمة. وبالتالي ذهب بعض هؤلاء إلى أوروبا وجاءوا ببلايا الغرب مع مزاياه، وأدخلوا كل ذلك في التعليم الذي سموه بالتعليم العصري أو التعليم كذا وكذا. ومن هنا خرج العلمانيون وغيرهم الذين تمردوا على الدين وزعموا أنهم يريدون الإصلاح كما فعل بالكنيسة في أوروبا تماما، فقالوا إن الكنيسة كانت سببا في تأخر أوروبا. فلما تحرر الأوروبيون من قيود الكنيسة وقاموا عليها تقدمت أوروبا وازدهرت وكذا وكذا، وشبهوا حالنا بحال تحكم رجال الدين في الكنيسة في أوروبا، وهذا طبعا تشبيه باطل. فديننا حق ودين هؤلاء باطل، ديننا قائم على الأسانيد الصحيحة الثابتة، وهؤلاء ما عندهم ولا سند واحد يتكئون عليه، وإنما خرافات وخزعبلات. حرقوا دين الله سبحانه وأدخلوا الشرك في الدين وجعلوا الشرك هو الدين، ومثله حصل لهؤلاء المسلمين الذين تشبهوا بهم وثاروا وراءهم. فالشاهد على كل حال أن هذا التخلف والجمود هو الذي تسبب في الانحراف في الاتجاه الثاني، وهو اتجاه المادية الصرفة واتجاه العلمانية. وطبعا دين الله لا ذنب له في ذلك، دين الله بريء من الأمرين جميعا، بريء من المادية الجامدة وبريء من هذا التخلف والجمود. فديننا دين والله يقوم على تحرير العقل من كل عبودية إلا لله سبحانه وتعالى، فهو دين يربطك بخالقك، يحررك من الأصنام الأرضية، يحررك من الجمود. دين ليس فيه أبدا تقليد ولا جمود ولا تأخر ولا تخلف ولا خرافة ولا وهم، بل هو دين العقل السليم. المؤمنون هم الذين يعقلون وغيرهم هم الذين لا يعقلون. ديننا دين يقوم على الفهم، فلن يعود للمسلمين عزهم إلا بهذا الأصل الأصيل. من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، الفقه صحيح، الفقه فهم النص فهما واضحا من غير تحريف وتأويل ردي. لا تحسبن الفقه مثلا خاليا من كل قول للمشرع مسندي، أو قال عالمنا وقال إمامنا، أو ذاك مذهب أحمد ومحمد، هذا كلام ليس فيه هداية، من سار في تحصيله لا يهتدي. فعليك بالوحيين لا تعدوهما، واسلك طريقهما بفهم جيد. فإذا تعثر فهم نص غامض فاستفت أهل الذكر كالمسترشد، بالبينات وبالزبور فإنه من أمر ربك في الكتاب فجودي. واعلم بأن من اقتدى بمحمد سيناله كيد الغواة الحسد، ويذوق أنواع العداوة والأذى من جاهل ومكابر ومقلد. فاصبر عليه وكن بربك واثقا، هذا الطريق إلى الهدى والسدد. فهذا هو الفقه المعني في هذا الحديث، الفهم الصحيح لنصوص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبفهم السلف الصالح دون تقليد لأحد بعينه ولا حتى لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ولو كنا مقلدين لقلدنا أبا بكر، فهو أولى من يقلد. لو كان التقليد واجبا لقلنا نقلد أفضل هذه الأمة بعد رسولها صلوات الله وسلامه عليه، ولا لازمنا أن نكون بكريين. لو قالوا لابد أن تتم ذهبه نقول خلاص بكري، إن كان ولا بد فأنا بكري. من ليش بكري؟ بكري يعني نسبة إلى أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى بكر إن كنتم مصرين أن تتمذهبوا لابد أن نتمذهب، خلاص أنا بكري، مذهبي بكري، لأن أخطاء أبي بكر وإن كان غير معصوم لكن أخطاءه هي أقل بكثير من أخطاء غيره من علماء هذه الأمة، فهو أقل علماء هذه الأمة أخطاء. إذن نحن بكريون ونريح أنفسنا، لكن لا والله لسنا بكريين ولا عمريين ولا قدوة ولا أسوة ولا إمام لنا إلا رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فلا يمكن أن تعود هذه الأمة إلى ما وصفها الله به كنتم خير أمة أخرجت للناس إلا بهذا القيد. فلا يمكن أن ينال المسلمون هذه الخيرية إلا بالفقه في دين الله عز وجل. فهذه الأمة المتهالكة المتهاوية التي أصابها ما أصابها من الضعف والوهن والتمزق والتشتت والتشرذم لن يعود لها عزها ولا مجدها ولا قوتها إلا بهذا الأصل الأصيل، أن تتفقه في دين الله. وطبعا لا يعقل أنها جميعا ستتفقه في دين الله عز وجل، ولكن لا بد أن يقوم فيها طائفة وهم المرادون في آخر هذا الحديث، أن يقوم منهم طائفة بهذا الواجب الكفائي. ورب العزة يقول وما نعم وما كان المؤمنون، الآية فيها واو ولا فيها واو، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهذه الطائفة هي المرادة، والحديث بتمامه يدل على ذلك، بل هذا الحديث من الأحاديث الفريدة العجيبة التي ربطت أمورا بعضها ببعض. فأول هذه الأمور أنه لا خيرية إلا بالفقه في دين الله عز وجل، وأن هذه الخيرية هي بإرادة الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك قال وإنما أنا قاسم والله يعطي. فمن أراد الفقه في دين الله فإنه وإن أخذ بالأسباب فعليه أن يلجأ إلى الله وحده، لأنه وحده الذي يقدر على تفهيمك وعلى تفقيهك. فحتى نبينا صلى الله عليه وسلم دوره دور الجدول، دوره دور النهر الذي يوصف إنما أنا قاسم، أي ليس لي من الأمر شيء. فمن أراد أن ينال هذا الفقه فعليه بالإخلاص، عليه أن يلجأ إلى ربه. فلا ينفعك أحد من الناس في مثل هذا، ولا حتى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره؟ إذن ليس السبيل أنك تلجأ إلى الأشخاص أو أنك تتكل عليهم، الأشخاص مجرد أسباب. إنما نقاسم، وهكذا العلماء من بعده صلوات الله وسلامه عليه إنما هم يقسمون، كما أقول دائما العلماء قنوات توصيل، ليسوا إلا قنوات توصيل. لا يقدر العالم أن يجعلك من هؤلاء الذين أراد الله بهم خيرا، لا يملك ذلك لا لنفسك ولا لك. ثم تتمة الحديث فيها أن هذه الخيرية باقية في هذه الأمة في طائفة، وهذه الطائفة مرتبطة بأول الحديث، لأنهم إن لم يكونوا هم الذين أراد الله به خيرا، إن لم يكونوا هم الذين أراد الله بهم خيرا فمن يكونون؟ فصدق بعض أهل العلم من سلفنا الصالح لما قال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من يكونون، فإنه لا فقه إلا بآية وحديث. فأهل الحديث هم المرادون قطعا بهذا النص، لا تزال طائفة. ولحديثنا تتمة إن شاء الله تعالى، وهذا موقفنا في هذه الليلة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.